أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وقد سبق بيان هذا المعنى. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الجملة الأخيرة من السطرين الأوليين من الخطبة قبل الشروع في كلمة التوحيد. وهذه الجملة ساقها الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، مرتبطة بالعقيدة، وفيها رد على ضلالات كثيرة جدا موجودة عند الفرق وأهل الكلام في قضية الهداية والإضلال. كثير من الناس قد ضل على شاكلة الهداية بيد الله والضلال بيد الله، يبقى لما هو يضل أنا مالي؟ مش هو ربنا أراد كده؟ مش هو بيهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ وبدلا من أن يضع نفسه في طبقة من هداهم الله، يضع نفسه في طبقة من أضلهم الله. هو ربنا أراد كده، هو يضل من يشاء، أعوذ بالله. بعدين يا مولانا، المكتوب على الجبين لابد تراه العين، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي من بطن أمه. تقول لي تعالى صلي، تقول لي ربنا هديك؟ ما هو لو أراد الهداية كنت وجدتني بصلي قبل الناس كلها. كلام من هذا القبيل، وهذا فكر موجود في الأمة من قديم، كان اسمه الفكر الجبري، إنه الإنسان مجبر على ما هو عليه. ودي اللي بيقول لك فيها الإنسان مسير ولا مخير، ويحتاروا يا ترى هو مسير ولا هو مخير. واحد بيسأل سيدنا الشيخ الغزالي: الإنسان مسير ولا مخير؟ قال له: في بلاد الغرب مخير وفي بلاد الشرق مسير. قال له: دي إجابة سياسية يا مولانا. قال له: شرعية برضو. على إنه الناس اللي بتفكر هو منطلق، لا يجعل الأقدار يعني سببا في انه ايه يتوقف. هي الاقدار من ورائه هو، الاقدار لا تجبره على شيء. انت ترى في عالم الناس من اذا وقع في مصيبه مثلا، يعني هو لم يصلي الفجر، ودي مصيبه في حد ذاتها، مصيبه كبيره يعني. ها يا فلان، والله قضاء وقدر، نفوسنا وأرواحنا بيد الله، لو شاء لبعثها ولو شاء لأيقظنا ولو شاء. طيب تاني يوم ربنا كرم وصلى الفجر، الحمد لله أنا صليت اليوم، صليت الفجر وجلست للشروق، سمعت الدرس، أمس لما ما صليت الفجر قضاء وقدر، اليوم فيما فعلته من طاعة تنسبه لنفسي، أنا صحيت وأنا رحت وأنا صليت وأنا جلست. قال العلماء هذا جبري عند المعصية، قدري عند الطاعة، يعني فيما يقع فيه من معصية ينسبها للقدر. القدر ليس فوط التنشيف لأوساخ الناس، القدر لا يحتج به في الذنوب ولا في المعاصي. ممكن تحتج بالقدر في المصيبة خرجت عن يدك، خلاص قضاء وقدر، فيحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. فهذا الذي لما ترك صلاة الفجر مثلا قضاء وقدر، صلى أنا صلي، يبقى قدري عند الطاعة، يعني ينسب الأمر لنفسه. ثم تنسبه إلى الله عز وجل. ففي أخطاء كثيرة في القضاء والقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو يقول إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كلام عظيم جدا مرتبط بعقيدة أهل السنة والجماعة. الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن الله عز وجل جعل للهداية أسبابا وللضلالة أسبابا، فمن أخذ بأسباب الهداية هداه ومن أخذ بأسباب الضلالة أضله. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن أخذت بأسباب الهداية يسرها الله لك، فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن أخذ بأسباب الضلالة يسرت له. فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خذ بأسباب الهداية يهديك الله، خذ بأسباب الضلالة يضلك. قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وتكررت في القرآن، هذه في سورة إبراهيم ولها أختها في سورة فاطر، وجاءت مطلقة وجاءت مقيدة. مطلقة بمعنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هكذا تسمى مطلقة. طيب يعني كيف؟ جاءت مقيدة مفسرة للمطلقة، يهدي من يشاء من؟ قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أهو فسرتها أناب، رجع وتاب، عاد إلى الله، أخذ بأسباب الهداية ويهدي إليه من أناب. مقبل أنت على الله عز وجل خذ هدايات، معرض عن الله يبقى ويضل من يشاء من؟ تقرأ في سورة البقرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ويضل من يشاء. تقرأ تفسيرها في سورة إبراهيم في قول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اقرأ تفسيرها في سورة غافر: كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إذن قوله يضل من يشاء فسرت بقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وبقوله ويضل الله الظالمين، وبقوله كذلك يضل الله الكافرين. فسرتها الآيات، بل جاءت بأسلوب آخر: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن في القرآن مطلق ومقيد وعام وخاص، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما فسر به القرآن هو القرآن. فأنت تقول لي يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، تقول أصلك لو كتب لي الهداية كان كنت اهتديت. ما أعلمك؟ أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لماذا وضعت نفسك في صف الضالين ولم تضع نفسك في صف المهتدين؟ ثم إن الله عز وجل حين كتب كل شيء وقضى كل شيء وقدر كل شيء، أكان هذا إلزاما وإجبارا؟ يعني أكره الناس على ما يفعلون، هذا مكره على أن يؤمن وهذا مكره على أن يكفر، وهذا مكره على أن يطيع وهذا مكره على أن يعصي؟ ما قال بذلك أحد من أهل العلم وأهل الدين وأهل الإسلام إلا أهل الضلال الفرق المارقة، لأن علم الله ليس إجبارا، لأن علم الله تعالى انكشاف شمولي محيط انكشافي. يعني انكشافي؟ يعني يعلم أنك ستفعل كذا دون أن يلزمك به. لو أراد أن يلزمك لألزمك بالخير ولألزمك بالإيمان. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ما دام لا يرضى لعباده الكفر كيف يلزمك بها وكيف يكرهك عليه؟ لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام اجتهد في دعوة قومه بصورة ملحة قال له: إن عليك إلا البلاغ. قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن كانت القضية منك تصل لحد الإلحاح كنت ممكن أنا ألزمهم بكن. ألزمهم بكن يعني يكونوا مؤمنين يكونون مؤمنين. ولذلك قال له في أواخر سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني ولو شاء ربك إجبار الناس على الإيمان لآمنوا جميعا ما يستثنى منهم أحد. في اللغة العربية يقولون لكل قاعدة استثناءات، هنا في الآية ما في استثناء لأنها جاءت بكل المؤكدات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما هذه التأكيدات؟ يعني معناها بلا استثناء. وساعتها سيكونون كخلق الملائكة مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الله عز وجل أراد التنويع في خلقه. ملائكة مجبولون على الطاعة، بهائم مسخرون لخدمة الإنسان، أنت كإنسان مكلف ومخير، وأعطاك الله عز وجل القدرة على أن تهتدي أو تضل، تطيع أو تعصي، تؤمن أو تكفر، لأنه منحك العقل الذي تختار به بين البدائل. فالذي يختار الخير يجزى عليه، والذي يختار الشر يجازى عليه. هذا التنويع في الخلق. علم الله تعالى لا يدل على الإجبار أبدا. أنا كإنسان علمي قاصر، ومع ذلك يمكن أن أقول كلاما فلا يختلف عن الواقع. كأستاذ مثلا وعندي طلاب، أتفرس وجوه طلابي وأقول هذا الطالب ما شاء الله متفوق، وهذا الطالب ينجح، وهذا طالب يرسب، وذاك يفشل. أنا قلت هذا الكلام لمجرد ما نظرت في وجوه طلابي، ومضى العام الدراسي وجاءت الامتحانات وظهرت النتيجة، وإذا هو واحد متفوق وواحد ناجح وواحد راسب وواحد فاشل كما قلت بالضبط. هل أنا ألزمتهم بذلك؟ ما ألزمتهم، إنما مجرد خبرة أو فراسة. مثلا كمثال آخر ذكر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، قال أنت مع الضيف في بيتك وأردت أن تأتي للضيف بتحية الضيف مشروب، ينزل الولد يشتري عصير، يشتري مثلا نقول احنا البيبسي ولا كذا، مش عاوز اقول انا البيبسي عشان انا اصلا لا اراها يعني. فالمهم قال له خذ يا ولد وانزل اشتري هذا التحية الضيف وتعال بسرعة. والولد نزل ما طلع، والضيف كل شوية يبص في الساعة وعاوز يمشي، ما أخذ تحيته، عيب. في الأمثال الصعيدية المصرية اللي زور واحد ما يأخذ التحية كأنما زار ميتة، يعني عشان تثبت أنك أنت على قيد الحياة تكرم ضيفك يعني. فانتظر يا شيخ، والله الولد من بدري نزل يأتيك بالعصير من البقالة، ولكن في ولد من ابناء الجيران مستولى عليه، ما إن يراه إلا وقل له تعالى نلعب يا ولد ويلعب. وزمان الولد لعب كورة وضيع الفلوس وخايف يجي. انت بتقول هذا الكلام للضيف من باب خبرتك بابنك، وبعد لكنك لم تأمره به، الا وشوية الولد جاي لابد يجي. ها مسكت الولد من وده، ايه الموضوع؟ فين تحية الضيف؟ ما فيش. ليه الفلوس ضاعت؟ ايه اللي حصل؟ الولد قاعد يلعب ولعبته وتنططت والفلوس ضاعت وخلاص. قال له شفت، زي ما قلت لك، طلع الموضوع مية مية. طب خذ المرة دي ادي فلوس وانزل هات تحية الضيف، ولو تأخرت انت عارف اللي هيحصل لك. نزل الولد مذعور مرعوب بعدي الشارع من غير ما يبص، خبطته السيارة. انت جالس مع ضيفك في بيتك ومنتظر الضيف، الولد يأتي ما جاء، يا على الولد. طب اعمل فيه ايه؟ كل مرة ينزل يلعب مع الولد ابن الجيران وضيع الفلوس؟ لا، المرة دي ما لعب مع ابن الجيران ولا ضيع الفلوس، المرة دي انت علمك قاصر، المرة دي في طرقات عنيفة على الباب. يا عمو الحق، في ايه؟ ابنك هو نازل خبطته السيارة، بس الحمد لله جت سليمة ان شاء الله، بس انزل اطمن عليه، روح اعمل له اشعات وحاجات. التانية دي لا تكون في علم الله لانها قصور بشري، انما علم الله لا يضل ولا يزل، لكنه مبني على انكشاف، ما هو مبني على الزام ولا على ارغام ولا على إجبار. وإلا لو كان إجبارا لرأيت الخلق جميعا على هذا النحو، إنما أنت مثلا شديت حيلك وعملت حسابك وعملت المنبه وصحيت على الفجر أو قبل الفجر عشان تتسحر عشان النهاردة عاشوره، يبقى خدت بالأسباب يا فلان، أو تقول لزوجتك أو ما في زوجة ولا في فلان، يبقى المنبه في التليفون أو المنبه اللي في البيت عشان تصحى تتسحر وتنزل تصلي الفجر، بتاخد بالأسباب. وقد كان ما أخذت بالأسباب ما يكون، ما كان وما لم يكن كلاهما في علم الله، لكن ما أجبرك الله على شيء، إنما علم. ولئن كان الأب يعلم من ابنه أو الأستاذ من طلابه فكيف بعلم الله عز وجل؟ لله المثل الأعلى. ولذلك القدر عندنا علم مسطر في أم الكتاب، يبقى علم وكتابة، شاءه الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم أوجده على نحو ما علمه. لكن ترك لك مشيئة ولا لم يترك لك مشيئة؟ ترك لك مشيئة. أنت شأت الهداية، ومن ضمن الهداية مجيئك الآن لصلاة الفجر، يبقى لمن شاء منكم أن يستقيم. أنت شئت الآن الاستقامة وجئت لصلاة الفجر. طب كم من الآلاف من المسلمين لا يصلون الفجر، وآلاف لا يصلون أصلا. وأنا ذكرت لك مرة، قلت هذه الأمة اللي تردت إلى هذا الدرك فيها ما يزيد على 80% لا يصلون. يوم الأمة ما تصلي وتحافظ على الصلاة وتروح المسجد في جماعة، لا تتسع لهم الجوامع في الدنيا، إنما يعني يملؤون الشوارع، إنما المساجد خاوية على عروشها تشكو أمرها إلى ربها. هذا الحي مثلا في كثير من المسلمين لو كانوا يصلون يتسع لهم المركز الإسلامي، كان يتسع لهم في الجمعة، ما هم اللي جايين في الجمعة، هم أهل الحي اللي صلوا معانا الفجر صفين والثالث لم يكتمل مثلا، تعال اتفرج عليهم في صلاة الجمعة، عشان النهاردة مثلا ما في توسعة يصلوا فيها، هتجد الصلاة مكررة 3-4 مرات. ليه؟ المسجد لا يتسع للناس، ويبقى في صلاة بالفرنسي وصلاتين ثلاثة بالعربي. ليه؟ عشان التوسعات الملتحقة بالمسجد حصل لها أضرار. والناس دي جاية منين؟ يكون سمعوا ان الدكتور عمر جاي من بعيد وجايين يحضروا عنده الخطبة. ابدا ما حصلش، ده الوضع الطبيعي انه المسجد، عليكم السلام، المسجد ممتلئ عن اخره، وانا جالس والاخ بيخطب في اللغة الفرنسية، ما شاء الله كل دول بيحضروا فرنساوي، طيب ربنا يكرم ونلاقي زيهم بالعربي، وبرضه بالعربي مليان ما شاء الله. ايه؟ طب ما هم بس عزموا على أن يأتوا في الجمعة ولم يعزموا على أن يأتوا في الأوقات. ما أكرههم الله على أن يأتوا في الجمعة ولا منعهم في الأوقات، إنما هذه مشيئة العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتكم جزء من كل من المشيئة التي تحكم الكون كله، والمشيئة إما كونية لا يتخلف عنها أحد، وإما شرعية فهي متروكة لاختيار العبد. يعني إيه مشيئة كونية؟ يعني تتولد في يوم كذا وتموت في يوم كذا، خلاص هذه لا تتخلف. إنما قال الله يا عبدي صلي، أنت ممكن تصلي وممكن ما تصلي، يا عبد صم، انت ممكن تصوم وممكن ما تصوم، دي اسمها مشيئة شرعية متروكة للعبد. قد تنفذ مشيئة الله في أمره بأن تصلي وأن تزكي، وقد تنفذ هواك في أن لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم، هكذا تمشي على هواك كما هو شأن غالبية الناس. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية معونة. هداية الدلالة لكل الخلق، أمر الله بها الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، بمعنى يأتي النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يهدون الناس، ولكل قوم هاد، بمعنى يدلون الناس على الخير ويدلون الناس على الحق. هذه تسمى هداية دلالة مطلوبة من الأنبياء والرسل. طيب في خاتم الأنبياء والرسل، من بعده؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، يدلون الناس على الخير وعلى الحق وعلى الهداية، هداية الدلالة. من قبل هداية الدلالة أعطاه الله عز وجل هداية المعونة، يوفقه ويزيده هدى ويزيده توفيقا. رفض هداية الدلالة لا يعطيه هداية المعونة ولا التوفيق. مثال: النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب. أبو طالب هذا كان يعلم صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام علم يقين من هو صغير، ودلائل النبوة ثابتة عنده من أيام الغمامة وأيام حكاية الراهب بحيرة وكذا وكذا. فلما بعث على سن 40 كذا كان مصدقا بنبوته، لدرجة أنه أنشد شعرا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يا الله، قال له: يا عم أسلم. عمه هذا زعيم القوم، وقريش لا يزالون على الكفر، وهو يخاف أنه يسلم والقوم يعيرونه بإسلامه. صبأت يا عبد المطلب، يا أبا طالب. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يطلب له الهداية. الله قال له: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. هو إذا قبل منك هداية الدلالة أعطيناه هداية المعونة، لكن هو رافض منك هداية الدلالة ما نعطيك هداية المعونة. ولذلك الله عز وجل يخاطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بخطابين تعجب لهما. لو واحد مش فاهم يقول في تناقض في القرآن، أن الله عز وجل قال له في آخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لتهدي هنا لام التوكيد، ولازم تخطفها كده حركة واحدة، لتهدي. إنما في آية القصص إنك لا تهدي، لا النافية. الله، يجي واحد مسكين يعني مخه على قدره يعني، أو عنده شبهات، عنده وسواس، مغرض، أنا عاوز أفهم القرآن ده إزاي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، عكس بعض يا جدعان. ويعمل منها حكاية وكأنه يعني جاب الديب من ديله. البعيد جاهل. لو علم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة، وهذا قاسم مشترك لكل الخلق وواجب على جميع الأنبياء والرسل، هداية الخلق بمعنى دلالتهم وإبلاغهم. طب ما بلغوهم يبقى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هيبوا من أهل الفترة. إنما ما لم بلغوهم يبقى دي هداية الدلالة. قبل هداية الدلالة خذ هداية المعونة. ما قبل هداية الدلالة ما يعطى هداية المعونة. فأبو طالب رفض هداية الدلالة، فقال الله لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب هداية المعونة لعمه، لأنه طلبها عليه الصلاة والسلام لآخرين، طلب إسلام أبي بكر، أبو أبي بكر اللي هو قحافة، فأسلم، ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت، ودعا لفلان ولعلان ولفلان. الله، فهو دلوقتي عرض الإسلام على عمه أبي طالب، رفضه، قال يا رب اهدي عمي، قال لا، مدام رفض لا نعطيه، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى هداية دلالة وهداية معونة. ولذلك الله عز وجل يقول عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. غريبة، هديناهم واستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يبقى يحبون الهدى على العمى؟ لا، ما هو هديناهم يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، رفضوا الهداية، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، الجزاء من جنس العمل. يبقى إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اقبل هداية الدلالة تأتيك هداية المعونة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ليه؟ لأن قبلوا هداية الدلالة، خذوا هدايات. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. عموما القضية مرتبطة بالقضاء والقدر، وهذا يعني تشرح فيه كما تشاء، لكن ما كان لنا أن نتكلم في القدر ولما نشرح الإيمان بالله أول الأركان، لأن عندك أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ده الركن رقم 6، آخر ركن في أركان الإيمان. فده بنشرحه لما نكون أسسنا ووضعنا القاعدة ورفعنا البناء، نوصل عند القضاء والقدر يشرح بكل أبعاده وبكل مسائله إن شاء الله. لكن بما إني بدأت دروسي مع خطبة الحاجة، فيبقى دي معلومة حول قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وفيها فضل الله يعني توضيح معالم وتصحيح مفاهيم، حتى لا فهم الناس أمر القدر خطأ، وكثير من الناس من فهموا القدر خطأ. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذه نوعيات من الخلق، إيش الجبرية وإيش القدرية. القدرية تقول لا قدر والأمر أنف، والجبرية تقول الإنسان مجبر ومسير، كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت. ضل كثير من الخلق في مفهوم القضاء والقدر، فإياك إياك، وتعلم القضاء والقدر على مذهب أهل السنة والجماعة. علم الله تعالى الشمول الانكشافي، وقدر الله قدرته، والقضاء هو علم الله، والقدر وقت تحققه، علم ومشيئة، أو علم وكتابة ومشيئة وإيجاد. هكذا نحن نؤمن بالقدر، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كلمة التوحيد، وأهم ما في الإسلام، وأعظم ما فيه. ومن ثم سنشرع بإذن الله تعالى مع خطبة الجمعة اليوم وما يتلوها من دروس وخواطر، الجمعة والسبت والأحد ما يسمى بالويك إند، دورة مكثفة في العقيدة إن شاء الله لبيان معنى كلمة التوحيد، فكلنا يقولها وقل منا من يفهمها، فنحاول أن نفهم معنى كلمة التوحيد. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حياكم الله.